السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا من الخميس الماضي مع الأسس التي بني عليها التشريع في الفترة الأولى أو الطور الأول أو العهد الأول من أطوار التشريع. احنا ما زلنا في مقدمة لدراسة الشريعة الإسلامية التي تحتوي الفقه والأصول، تحتوي الفقه والأصول. هذه الدراسة عبارة عن كما قلت في المرة الماضية فقه مذهبي، فقه مقارن، فقه سنة، فقه كتاب، أصول فقه. دي مدرسة الشريعة أو مدرسة الفقه والأصول في أكاديمية الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. المقدمة لدراسة هذه الخمسة قلنا سندرسها إلى قرب رمضان، وبعد رمضان سنبدأ في الكتب المقررة. هذه المقدمة ستشتمل تاريخ التشريع، مقدمة عن الفقه المقارن، مقدمة عن أصول الفقه، مقدمة عن البحث الفقهي. هذه المقدمات هي التي سنبحثها معا أو سنتكلم أو سنتدارسها سويا في غمار هذه المحاضرات إلى قرب شهر رمضان إن شاء الله وقدر. متى ستدرس الفقه الذي يسمى بفقه السنة أو فقه الكتاب؟ السؤال ده احنا سألته المرة اللي فات وسألته المرة دي، امتى هندرس فقه السنة وفقه الكتاب؟ فقه السنة وفقه الكتاب سيدرس في ثنايا الأكاديمية، سنبدأ بما تصح به الدراسة. أولا طالب العلم عليه لما يدرس الفقه أو الشريعة مش هيدخل على الفقه المقارن مباشرة، لكن هيقطع فترة معينة في دراسة الفقه المذهبي، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة الفقه المقارن. بعد أن يقطع شوط في دراسة الفقه المقارن سيأخذ شوط في فقه آيات الأحكام، وبعد كده هيأخذ شوط في فقه السنة والكتاب. هذا التدريج في التحصيل قلت لتكوين ما يسمى بالملكة الفقهية. أول شيء ذكرته في المرة اللي فاتت طريق تحصيل الفقه. طريق تحصيل الفقه بيختلف على حسب المحصل. إن كان التحصيل للدراسة فلطريق، إن كان التحصيل للتعبد فلطريق تاني. احنا بنتكلم في الطريق الأول، صلب الدراسة عندنا في الطريق الأول، طريق تحصيل الفقه له طريق معين مجرب ودرس مرارا وتكرارا، المهم أنه أنتج أخرج لنا فقهاء. أما طريقة التعبد فدي مذهبك مذهب مفتيك، مش قاعدين هنا عشان نجاوب على أسئلة خلاص. ودايما أنا أقول لأبنائي في الدراسات لسيما حتى الدراسات العليا أقول لهم يعني خليك بتدرس كيمياء، طبيعة، فيزياء، حساب، رياضة، طب، هندسة، ادرسه على مذهب أهله، ادرسه على مذهب أهله. حدد الشريعة، ادرس الشريعة على مذهب دراس الشريعة، علماء الشريعة خلاص. عشان ممكن تسمع شيء معين في مذهب معين أنت لا تدين إلى الله عز وجل به، وربما أنا أيضا لا أدين الله عز وجل به. فطريق تحصيله لدراسته شيء، وطريق تحصيله لعبادة الله عز وجل به شيء آخر. أنا بأكرر الجزئية دي لأن الأسئلة أنا عارف هتيجي كتير جدا على حسب ما تمرسنا مع أولادنا طلبة العلم. مقلناش هذه لسه إن شاء الله، نود أن ندرس المذهب الحنبلي لأن الكثير على هذا المذهب أو البعض، فالبعض ده أقل من الكل، الكثير يناقض البعض. هنا اللي كتب احنا لسه ما اخترناش المذهب اللي هيدرس عليه شكله ايه، ولكن انا هقترح اقتراح لو كنا فيه على قدر المسؤولية هنمشي بيه. كل طالب هيكتب اسمه المسجل في الأكاديمية، هيكتب اسمه في ورقة صغيرة ويدرس والمذهب اللي هو عليه. وعلى أكثر عدد الأوراق بالنسبة للمذهب هنتكلم فيه، هنختار المصنف فيه ونتكلم فيه إن كنا على قد المسؤولية. نعم يعني سمي استفتاء بقى، سمي لازم تسميه خلاص. فكل واحد يكتب اسمه المقيد عندنا اللي كرنيه برقم كرنيه برقمه في الكشف، يكتب اسمه ورقمه في الكشف ايه والمذهب اللي عايزه يعني، دول انا هعتبر بيهم في تعيين الكتاب الذي سيدرس من المذهب او فقه المذهبي في الفقه. مفهوم يا مشايخ؟ احنا وقفنا مع الطور الاول في المحاضرة السابقة، مع الطور الاول للفقه والفقه احنا بدأنا بأنه في التعريفات قلنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وطالما أنه علم مكتسب يبقى حيقع تحت نظرية التطور. أي علم مكتسب بيقع تحت نظرية التطور، ولهذا أخرج العلماء علم العقيدة من دائرة العلوم المكتسبة، لأنه علم فطري بيولد على الإنسان ويموت عليه وسيقابل رب العزة عز وجل بما هو عليه، لكن مش معناه في السنة الأولى هيبقى على حال، السنة الثانية هيبقى على حال، السنة الثالثة هيبقى على حال. العلم المكتسب كلما زادت عند المرء آلية الاكتساب زاد العلم، وكلما قلت هذه الآلية عند المرء قل العلم، فيتطور بتطور الآلية. لهذا حصر علماء الفقه تاريخ الفقه في 5 عهود، 5 عهود في 5 أطوار. الطور الأول سموه بطور النشوء، طور البدء، طور البداية، العهد الأول للتكوين، كل دي أسماء لشيء واحد خلاص. العهد الأول سموه عهد التكوين مثلا. هذا العهد يبدأ بنزول الوحي وينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دي الفترة التاريخية للفقه. العهد الثاني عهد الصحابة، عهد الصحابة، ويبدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي بوفاة آخر صحابي، وعلى الخلاف عند الفقهاء هل هو أبو سعيد الخدري أم هو أنس بن مالك. ويدخل في هذا العهد عهد التابعين ضمنا، لأن دول تلامذة الصحابة. العهد الثالث عهد المذاهب الفقهية أو طور تكوين المذاهب الفقهية. العهد الرابع سمي بعهد أو طور أو عصر التقليد. الأخير العصر الحديث. عهد المذاهب الفقهية حيكون مناط الدراسة فيه بداية من المذهب الحنفي ونهاية بمذهب الإمام أحمد ابن حنبل، هذه المذاهب الأربعة السنية. عهد التقليد سيبدأ بمقلدة المذاهب، وهتعرف يعني مقلدة المذاهب وليه اخترنا الوقت ده بالذات كبتوع فقه، وينتهي ببداية العصر الحديث. والعصر الحديث يبدأ تاريخيا على الخلاف من سنة 1840 ميلادية، وهو في العصر الذي ترجم فيه أول قانون غير إسلامي وهو القانون التجاري الفرنسي، وأدخل في غمار الشريعة الإسلامية إلى الآن لغاية النهاردة، من منتصف القرن 18 لغاية النهاردة. وهتعرف ليه هذا التحديد بالذات، علشان الفقه لما نتكلم عليه في كل عهد من هذه العهود الخمسة سنجد أنه تطور بتطور الآليات الموجودة في كل عصر. احنا نتكلم على تاريخ الفقه، مفهوم يا مشايخ؟ أثناء ذكر هذا التاريخ هنجد في فترة معينة تبلور فيها شيء يسمى علم أصول الفقه، وهو في الطور الثالث طور تكوين المذاهب الفقهية، وخاصة عند الحديث على مذهب الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. هنتكلم على أصول الفقه ومقدمة تاريخية لأصول الفقه. خلاص، بداية عصر المقلدة هتكون نهاية لعصر يسمى عصر التحرر المذهبي، ده هنتكلم فيه على ما يسمى بالفقه المقارن، كيف انتهى الفقه المقارن إلى التعصب المذهبي الممقوط اللي سموه العلماء عصر التقليد. بداية العصر الحديث لغاية النهاردة عصر الأبحاث الفقهية، هنتكلم فيه كيف تبحث في الفقه الإسلامي. يبقى انت بتحط بقى المقدمات اللي اتكلمنا عليها، تاريخ الفقه المذهبي، الفقه المقارن، أصول الفقه، البحث الفقهي، كل واحدة في فترتها على مقدمة عامة بنسميها المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. خلاص يا مشايخ، بدأ الفقه الإسلامي ببداية الوحي، وعلى الخلاف عند علماء الفقه هل ببداية عصر الوحي من أول اقرأ أو ما نزلت آيات اقرأ، أم من أول ما نزلت الآيات الخاصة بالتشريع افعل ولا تفعل، وهو العهد المدني للتشريع. بدأ الوحي بذكر الأحكام الشرعية، فكم رد الأحكام الشرعية في عصر النبوة، عصر التكوين، عصر بداية الفقه، كم رده للوحي. والوحي انقسم في هذه الفترة إلى قسمين، قرآن وسنة. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا مرة واحدة، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا منجما على حسب ما تقتضيه الحوادث، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقل صورة فيه، المعجز بأقل آية منه، على تعريف القرآن المختار عند علماء القرآن. السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، واخترنا دليل عشان هذه الثلاثة هي التي ينبني عليها الأحكام. أما الأمور الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم مناط دراستها علم الحديث وليس علم الفقه. خلاص، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هو المصدر الوحيد لصدور الأحكام بصفته كما قال الجويني أنه هو الوحيد صاحب الشريعة، صاحب الشريعة، وسماها هكذا الإمام الجويني عندما تطرق في كتب أصول الفقه إلى فعل صاحب الشريعة، الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي بصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي كان مصاحبا لها، ما سمي الرسول رسولا إلا برسالته، مفهوم؟ فكان الأمر يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الأمر من الوحي. وهنا في نقطة معينة اختلف فيها مؤرخ الفقه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام الشرعية أم أن الأمر مرده الوحي؟ لما يسأل في قضية معينة النبي بين حالين، إما أن يجيب وإما أن ينتظر الوحي. أنا بتكلم في الأشياء الخاصة بالأحكام الشرعية العملية، إما أن يجيب مباشرة وإما أن ينتظر الوحي، فمن انتظر فيه الوحي أوكل أمره إلى الوحي، السلام يقرئك السلام والفيصل في القضية كذا. طب ما أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يدخل تحت قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأصبح العامل الرئيس والمصدر الأساسي في التشريع في هذا العهد من نزول الوحي إلى وفاته صلى الله عليه وسلم الوحي. لما نيجي نسأل إيه هي مصادر التشريع في فترة النبوة، المتفق عليه القرآن والسنة مصادر التلقي الوحي الشريف، والمختلف فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش هفصل في القضايا التي بحلها كتب الأصول، لما ناخد الأصول هنرجع ليها. لكن أنت معني بالدراسة في هذه الفترة أن تذكر أن الأحكام الشرعية ما ردها الوحي. لما نيجي فترة الصحابة هنجد أن الأحكام الشرعية زيد فيها على الوحي أمور أخرى. خلاص، ظل هذا الأمر طوال فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بوفاته حدث الخلاف، وبدأ الخلاف بأول نقطة ومسألة بدأت فيها الخلاف، وحل محلها ما يسمى بالشورى، وهي وفاته صلى الله عليه وسلم وسقيفة بني ساعدة. وهذه الثقيفة ظهر فيها مبدأ الشورى، وبدأ عند المسلمين رأيين على الشورى: هل الشورى معلمة لولي الأمر، أم الشورى ملزمة لولي الأمر؟ بمعنى إن كان أهل الحل والعقد اجتمعوا في مسألة معينة وقضوا فيها بأمر معين، هل على ولي الأمر أن يلزم بهذا الأمر، يعني لا بد أن يحققه، أم أنه يسترشد به في الأمور؟ بدأت هذه القضية على هذه الخلافات، فبدأ يخرج عندنا ما يسمى بقضية الاجتهاد. وقضية الاجتهاد ستنصب في مصبين اثنين: المصب الأول الاختلاف فيما اجتهدوا فيه الصحابة، والاتفاق فيما اجتهد فيه الصحابة. يعني المسائل اللي ظهرت في عهد الصحابة إما أن يكون مسائل اختلفوا فيها، أو مسائل أجمعوا عليها. في حاجة ثالثة؟ ما عندناش حاجة ثالثة. فضيفة إلى مصادر التشريع التي كانت في عصر النبوة للعصر الثاني، وهو عصر الصحابة، والذي دخل فيه تاريخيا عصر التابعين، قضية الاجتهاد بالرأي وما اختلفوا فيه وما أجمعوا عليه. ما اختلفوا فيه سموه مصدر منفرد كده، قول الصحابة، وما أجمع عليه سموه مصدر منفرد، الإجماع. يبقى كده زدنا مصدرين تانيين، عشان أجي أقول لك هل مصادر الاستنباط للأحكام الشرعية اختلفت؟ اختلفت طبعا، من بسميه علم مكتسب وعلم متطور. طب إيه الساعد الرئيسي في قضية التطور؟ دخول غير المسلمين في دائرة الإسلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ عصر الصحابة، وهو العصر الثاني من عصور التشريع. أنا بأمر إجمالا، بديك فكرة إجمالا، وإلا الملزمة اللي هتاخدها فيها الكلام ده تفصيلا، لكن هذه المناهج بتدرس كما قلت في عام في كلية الشريعة. أنا حاول أجمله في 3-4 محاضرات، لما تقرأ الملزمة هتجد فيها يسر في الفهم. بدأ عصر الصحابة على هذه الهيئة. مصاحب لعصر الصحابة عصر الفتوحات، دخل في الإسلام غير المسلمين. دخول غير المسلمين في الإسلام أدى إلى أسئلة جديدة، نوازل جديدة، مستجدات جديدة، أمور جديدة دخلت مع المسلمين، مما أدى إلى أسئلة جديدة عنها، أمور جديدة وجب حكم الله عز وجل أن يظهر فيها. ما هي؟ من المتصدر لهذه الأمور في عصر النبوة؟ صاحب الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات فانقطع الوحي، فبدأ الصحابة يأخذوا منح آخر لخروج الأحكام الشرعية، إما أن تكون عملية الاجتهاد عملية جماعية ويخرج فيها بحكم واحد متفق عليه نسميها إجماع، وإما أن يكون هناك اختلافات على هذه القضايا فيختص كل واحد بمفرده. الإجماع قضية منفصلة، خلاص نقول أجمع الصحابة على كذا. يبقى إذن القرآن، سنة، إجماع. طيب المنفرد، الأقوال المنفردة، المنفرد في استخراج الأحكام، إيه ميزانه؟ فين أضعه؟ فين في استخراج الأحكام؟ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قسم صحابته لهذه الأمور المستدل بها. ففي الحديث: أقضاكم فلان، أعلمكم بالحلال والحرام فلان، أفتاكم فلان، أفرادكم فلان. كأنه خصص علوم الصحابة، كل علم لصحابي معين. من هنا بدأ يوكل الأمر إلى أشخاص بأعينهم. فرأينا مثلا المهتمون بأمر الفتوى كالعبادلة السبعة، ورأينا المهتمون بأمر الجهاد والقتال، فيختلط هؤلاء على هؤلاء ولا أولئك على هؤلاء. ما رأينا فتوى لخالد بن الوليد ولا لعمر بن العاص، ونجد الفتاوى لابن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص. فكان هناك أشخاص معتد بهم. لما أقول أرد قول الصحابي، هل قول أي صحابي يعتد به أم من اشتهر من الصحابة بعلم الفقه؟ يبقى إذن قول الصحابي الذي اشتهر بعلم الفقه والإجابة والفتوى على الأسئلة الواردة من عوام من الناس هم الذين يصدرون في هذه الأمور، فيوكل الأمر إلى فلان أو فلان إلى فلان. فرأينا تقسيمات عند علماء التاريخ للفقه هكذا. أولا الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة في عصر الخلفاء هم الخلفاء الأربعة: الصديق، الفاروق، عثمان، علي. يبقى إذن يوكل الأمر أولا إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، ثم إلى عثمان، ثم إلى بعد علي بن أبي طالب. من كان من العبادلة أو من كان من أهل الفقه من العشرة، العشرة من؟ المبشرون بالجنة. ثم من بعدهم من كان من أهل الفقه من المهاجرين، ثم من بعدهم من كان من أهل الفقه من الأنصار، وهكذا على هذه التقسيمات بيعتد بقول واحد منهم ويؤخر قول واحد منهم. يعني إذا تعارض قول الصديق رضي الله عنه مع قول أبو سعيد الخدري مثلا، أيهما يقدم؟ طيب إذا اشتهر قولان مختلفان لرجلين من أهل الفقه متساوون في الرتبة كعبد الله بن عباس وكعبد الله بن عمر، دول اثنين من العبادلة السبعة، لو اختلف الاثنين في أمر أيهما يقدم؟ عندنا مراتب معينة نقدم بها رأي ونأخر الآخر، مع أن كلهم صحابة ودول الاثنين بالذات من العبادلة السبعة. يبقى إذن لتهتم به في هذه الفترة أن زاد مصدرين تانيين لمصادر استنباط الأحكام يسمى الإجماع ويسمى قول الصحابي أو رأي الصحابي. ظل الأمر على هكذا طول فترة الصحابة وطول فترة التابعين. طب ليه قلنا وفاة الصحابة أو بوفاة آخر صحابي انتهت هذه الفترة؟ ليه اختاروا كده المؤرخين؟ لأن الأمر في التابعين، في فترة التابعين لم يختلفوا كثيرا عن فترة الصحابة، لأن العبرة بالتاريخ بالمصادر التي يستقى منها أحكام شرعية. فظلت المصادر أربعة إلى حتى آخر أو إلى وفاة آخر تابعي أيضا. عشان كده قلنا الفترتين واحد، الفترتين واحد. في عهد الصحابة تفرقت الصحابة في الأمصار بالفتوحات المكية، فظل من ظل في المدينة، وخرج من خرج، منهم من ذهب إلى مكة ومكث فيها كعبد الله بن عباس، ومنهم من ذهب إلى العراق ومكث فيها كعبد الله بن مسعود، ومنهم من ذهب خارج هذه البلدان. اشتهرت بلاد الحجاز وبلاد العراق بالأمر العلمي الفقهي في بداية الأمر على مدرستين مشهورتين عند أهل العلم، سميت بالمكان مدرسة الحجاز ومدرسة العراق. المدرستين دول فضلوا على ما هم عليه إلى وفاة آخر تابعي. اتسمت مدرسة الحجاز بسمات، واتسمت مدرسة العراق أيضا بسمات. كان السمة البارزة في كل من المدرستين التساق المدرسة بالأثر. مدرسة الحجاز كانت قريبة عهد بقضية الأثر بالنص، القرآن موجود في المدرستين لكن السنة اختلفت. عقلا نقول من بقي في الحجاز كان أكثر عددا لنصوص السنة ممن ذهب إلى العراق، فمن بقي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان أكثر من مكة، فبالك بقى الحجاز والعراق. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان نقول أن مدرسة الحجاز اتسمت بأنها مدرسة الأثر الأقرب إلساقا بالأثر النص النبوي الأثر معناه النص النبوي. ومدرسة العراق نظرة الأثر فيها جعلها تتسم بالرأي، فكانت أكثر إلصاقا بالرأي. زعيم مدرسة العراق كان ابن مسعود، وزعيم مدرسة الحجاز كان اثنين. الزعيم الأول عبد الله بن عمر في المدينة، والزعيم الثاني عبد الله بن عباس في مكة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، مدرسة الأثر دي حينبني عليها مذاهب فقهية، مدرسة الرأي سينبني عليها أيضا مذاهب فقهية. يبقى إذن نشأة المذاهب الفقهية بدأت باستقرار ما يسمى بالمدارس الفقهية. يبقى لو قلنا عندنا كم مذهب سني، قلنا 4، كم مدرسة فقهية؟ 2. مدرسة العراق هنتكلم عليها الأول، لأن هي من الناحية التاريخية كانت الأولى أو السبب الأول أو السبب الرئيسي في ظهور أول مذهب في العهد الثالث، وهو عهد المذاهب الفقهية. مدرسة العراق ذهب فيها عبد الله بن مسعود، وكان شيخ ابن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك من العلم بالتاريخ الفقهي يثبت أن صاحب مدرسة الرأي الأول والأوحد فيها هو عمر بن الخطاب، لحديث عبد الله بن مسعود: لو سلك الناس شعبا وسلك عمر شعبا آخر لسلكت الشعب الذي فيه عمر. فكان يأخذ بالرأي. احنا بنقول ايه علة اخذه بالرأي؟ ندرة النص. النهاردة لما نجمع النصوص التي وردت حتى بداية عهد ابو حنيفة او المذهب الحنفي، ما دخل في العراق الا مسند الخوارزميين، جمع فيها 14 مسند، سمي بجامع المسانيد للخوارزمي. في تقريبا على الاختلاف بين النص والأثر أو بين الحديث والأثر ما بين 540 ل543 نص نبوي، وانبنى عليه فقه أبو حنيفة النعمان على هذا الجامع. وسنعلم بعد ذلك هل زادت هذه النصوص أم لا. هذه النصوص كانت مع الصحابة الذين دخلوا العراق مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وبدأت المسائل، فيعرض المسائل على أهل العلم في هذه الفترة، ابن مسعود وتلامذته. من كان لهم سابق عهد من مسألة نوقشت في العصر الأول، عصر النبوة، كان ليها الفيصل، خلاص القضية مفصولة. إذا ما كانش ليها سابق عهد بالعهد الأول، بدأ ابن مسعود يبحث في أمر اتفق فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على حد علمه أو على حد ما وصل إليه، إن كان فبها ونعمة، إن لم يكن بدأت قضية الاجتهاد بالرأي وإبراز قول الصحابة تظهر، وبدأت أقوال ابن مسعود من هذه الناحية، وإن كان لسلف وهو عمر، ولكن الأمر في آخر الأمر مرده إلى رأي ليس إلى نص، إلى رأي يعني بعيد عن القرآن والسنة. خلاص، بدأ الأمر بهذه الصورة يستقر في العراق، حتى خرج في العهد الثالث، عهد تكوين المذاهب الفقهية، مذهب تكون في العراق ومذاهب تكونت في الحجاز. المذهب الأول تكون في العراق مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، النعمان بن ثابت، وهذا كان بزازا يبيع البز القماش. لما وصل إلى عمر جاوز فيه 10 سنوات أهل فيه للإفتاء، فجلس يفتي في العراق وهو ابن 10 سنوات. أهل الإمام أبو حنيفة، تضحك لي يا مولان، ها ها الله يكرمك. أهل الإمام أبو حنيفة بمعنى أنه أجيز من علماء عصره، وعلماء عصره لاحظ كان بينه وبين الصحابي رجل في السند، كان رجل واحد. وأشهر ما قيل في ذلك مقولة أبو حنيفة نفسه: إن كان الأمر يأتيني من قول الله عز وجل أو قول الرسول أخذنا به، وإلا بحثنا في أقوال الصحابة فوجدنا فأخذنا به، وإذا انتهى إلى قول فلان أو فلان أجتهد رأيي ولا آله. وده من أصول الأحناف أنهم يقدمون قول الصحابة على أقوالهم، أقوال أئمتهم، مفهوم؟ بدأ أبو حنيفة يرسي قواعد مذهبه، القرآن، السنة، إجماعات الصحابة أو الإجماع عامة، ثم إلى ما يستند إلى قضية الاجتهاد. وقضية الاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي، ده معنى كلمة الاجتهاد، بآلياته وبشروطه المعروفة في علم وصول الفقه اللي حندرسها بإذن الله تبارك وتعالى. اجتمع الناس على أبي حنيفة، فبرز لأبي حنيفة أصحاب. أبرز أصحاب أبو حنيفة كان القاضي، وذكر القاضي في كتب الأحناف فيعنى به أبو يوسف، تقلد منصب الإفتاء والقضاء، وكان منصبا واحدا، القضاء والإفتاء في عهد أبو حنيفة كان واحد، قاضي الدولة هو مفتي الدولة. كان أبو حنيفة جلس في القضاء بعد وفاة شيخه. ثم الصاحب الثاني وهو الإمام محمد ابن الحسن الشيباني الذي لقي بعد ذلك بالساعد الأول في انتشار المذهب، انتشر مذهب أبو حنيفة على عاتق محمد بن الحسن الشيباني. إذا ذكر الصاحب أو القاضي فهو أبو يوسف، إذا ذكر الثاني أو الصاحبان فأبو يوسف ومحمد بن الحسن والثاني، ودول أشهر اثنين من أصحاب أبو حنيفة، وباقي الأصحاب لم يكن بشهرة أبو حنيفة إلا زفر والثالث، واجتمع معهم في بعض الأقوال وخالفهم في البعض، وكان زفر بن الهزيل كان مخالفا على طول الدوام، فدائما ما يذكر فقه الأحناف اتفقوا على كذا وخالفهم فلان، فعرف المخالف من باب المخالفة فقط. أنا عايز أقف في الفترة التي كان فيها محمد بن الحسن، محمد بن الحسن هذا الرجل في فترته ظهر ما يسمى مذهب المالكية أو إمام دار الهجرة في مدرسة الحديثية، وكان الإمام مالك ألصق بالأثر وألصق بما ورد من عمل أهل المدينة، ما تورثه أهل المدينة، وما تورثه أهل المدينة عند المالكية لأكثر من مصطلح، تقرأ في الموطأ والأمر عندنا هكذا، هذا ما تورث عليه القوم، هذا ما أدركناه، يعني ده اللي حصلوه بالتوارث، النبي صلى الله عليه وسلم، صحابته، تابعيهم، تابعي التابعين، وهكذا حتى مالك ابن أنس رضي الله عن الجميع. بدأ الإمام مالك يظهر في مدرسة الحديث وهو أول مذهب في المدرسة الثانية، يظهر إمام مالك على نجم الإمام مالك، وكان سبب العلو وجوده في المدينة، فكان الناس من طلبة العلم يذهبون إلى مالك من بابين اثنين، الباب الأول إما للتعليم مباشرة، الباب الثاني تبعا كان يروح للعمرة فيزور المدينة فيجد الإمام مالك فيأخذ طرفا من الحديث من الإمام مالك. الباب الثاني ده كان سبب في اختلافات روايات الموطأ. ازاي؟ قيل في زمن الخليفة المنصور، وهناك خلاف بين العلماء من الذي أشار على مالك بوضع الموطأ أن يجمع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليطأ الناس عليه ويعلق في الكعبة فيحمل الناس عليه، فاعترض مالك على الجزئية الثانية ووافق في الجزئية الأولى على وضع الموطأ، واعترض على تعليقه في الكعبة لأن الفقهاء تفرقوا في الأمصار، فتفرقت الفهوم على حسب الإدراكات التي تمت من قبل القرآن والسنة، فربما يختلف فلان مع فلان، وهذا وارد لأن هذا أمر حتمي وأمر فطري موجود الخلاف، فلا نحمل الناس حتى لا نشق عليه على كتاب واحد. فبدأ مالك يضع الموطأ، وكان أول كتاب يوضع على النسق الفقهي، على الترتيب الفقهي، كتاب الصلاة، كتاب الرضاع، كتاب الزواج، كتاب كذا، كتاب كذا، ويضع فيه الأحاديث ويعرضها على طلابه ويزيد وينقص ويزيد وينقص على مدار 43 سنة حتى خرج لنا الموطأ الموجود بين أيدينا الآن. فترة كتابة الموطأ تزيل الغرابة في اختلافات الموطئات الموجودة. أنا عندي 14 رواية للموطأ، 14 رواية للموطأ اختلفت في الأسانيد، اختلفت في عدد الأحاديث، اختلفت في الألفاظ الواردة في كل حديث. الثلاث اختلافات دول تفك لك الغرابة الموجود فيها. قضية أن مالك كتب الموطأ على 43 سنة، يزيد ويحط ويشيل ويحط ويشيل وهكذا. ومن ناحية أخرى كثرة العمرة والحج لكل راو من هؤلاء الرواة جعلت أنه يأخذ طرف من الموطأ في فترة معينة، فإما أن يزيد عليها في العام المقبل لما يأتي بعمرة جديدة أو بحج جديد، وهكذا دواليك. وما فضل لمالك إلا 20 رجل، 20 رجلا من أصحابه هم الذين فضلوا لمالك معه مباشرة، لازموه. 20 راجل دول انقسموا على 4 أماكن، على مصر نمرة 1، وسموا هكذا أصحاب مالك المصريون، وعلى العراقيون من أصحاب مالك، وعلى المغاربة من أصحاب مالك، وعلى الأندلسيون من أصحاب مالك. فانقسم ما قيل عن مالك إلى 4 مدارس: أقوال للمصريين، أقوال للعراقيين، أقوال للمغاربة، أقوال للأندلسيين. لما اشتهر نجم مالك على هذه الصورة جاء إليه الإمام محمد بن الحسن الشيباني بما اشتهر عند مالك من مسائل خالف فيها أبو حنيفة، جمعها، طبعت بعد ذلك هذه المسائل في كتاب اسمه الحجة على مذهب أهل المدينة في 4 مجلدات، هو مطبوع الآن موجود. نزل المدينة وبدأ يناظر مالك في هذه المسائل، فأقر مالك في مسائل وخالف مالك في مسائل أخرى. أبرز المسائل التي أقر فيها مالك مقدار الصاع، كان الإمام أبو حنيفة له مقدار ومالك له مقدار، وجاء مالك بعمل أهل المدينة لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، فجاء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فقيس، فوجد أن مقدار مالك أحرى من مقدار أبي حنيفة، فرجع محمد بن الحسن إلى ما قدره مالك في الصاع. الشاهد أن محمد بن الحسن رجع إلى العراق برواية لموطأ مالك، وهي الرواية المشهورة برواية محمد بن الحسن الشعباني، فتحول مذهب الأحناف. أنا بحاول أربط لك التاريخ، بنزل وأطلع عشان يبقى عندك تصور للفقه ده بدأ إزاي ووصلنا إزاي. فدخلت هذه الرواية إلى العراق فانقلب مذهب الأحناف رأسا على عقب. هل لغاية ما انتهى مذهب الأحناف؟ لا، لغاية النهاردة، لأن كان بوابة المذهب الحنفي إلى بلاد المسلمين كانت العراق، فدخل المذهب الحنفي بلاد جنوب شرق آسيا، وإلى الآن يدينون بمذهب الأحناف من هذا الباب. فبدأ يفتح على مذهب الأحناف من أقوال لأئمة صرفة إلى أقوال ونصوص لما دخلت رواية محمد بن الحسن، لا سيما وأن الراوي صاحب هذه الروايات هو الصاحب الثاني للإمام الإمام أبي حنيفة النعمان. خلاص، فانتشرت رواية محمد بن الحسن لموطأ مالك كانتشار المذهب الحنفي تماما. حتى النهاردة شروح الموطأ، لما نجد أن مثلا عندنا كمصر أو كالمغاربة مغرب أو بلاد المغرب أو كبلاد الأندلس، أشهر شرح أو شراح لموطأ الإمام مالك كان من بلاد جنوب شرق آسيا، وأكثر الشراح عددا. ليست القضية لأنه مثل الإمام مالك، ولكن القضية لأن صاحب الرواية كان من؟ كان الصاحب الثاني لمذهب الأحناف. فتحول المذهب الحنفي بدخول رواية محمد بن حسن إلى الدمج بين الرأي والأثر، وحنعرف أن الدمج ده كان له أثر كبير جدا في ظهور مذهب الشوافع. خلاص، بدأ في ثنايا هذا الأمر مذهب للأثر يكون في العراق أيضا يسمى بمذهب الظاهرية. لما كان مذهب الرأي منتشر انتشارا شديدا وكبيرا في العراق، بدأت نزعة التمسك بظواهر النصوص تظهر، فظهر الإمام داود الظاهري صاحب المذهب. أما الذي شهر المذهب هو الإمام ابن حزم لما انتقل المذهب من العراق إلى بلاد الأندلس. خلاص، وسبب انتقال المذهب من العراق إلى بلاد الأندلس تمسك الأندلسيون بآراء الإمام مالك وأصحابه كلا وجزءا. نفس القضية التي ساعدت على ظهور المذهب في بلاد العراق هي نفس القضية التي نقلت المذهب إلى بلاد الأندلس، فأرسى قواعده وأسس أصوله الإمام محمد ابن حزم الظاهري في كتابيه الإحكام والنبز، وترجم هذه الأصول وهذه القواعد في كتابه المحلى الذي كان هو المحل التطبيقي لهذه الأصول النظرية لمذهب الظاهرية. بدأ مذهب الإمام مالك ينتشر انتشار شديد جدا، وهو إلى الآن أكثر المذاهب انتشارا. ليه؟ لأن وجود مالك في المدينة كما قلت ورحلات الحج والعمرة جعلت لمالك نصيبا وافرا من التلاميذ، حتى يقال في ترجمة مالك أنه في الموسم الواحد سواء كان عمرة أو حج تجد في مجلس مالك من التلاميذ، بس الحاجة اللي هم الخواص يعني، ما فاق 1000 تلميذ في المجلس الواحد، ده بخلاف باقي الناس اللي كانوا موجودين، لا سيما وأن مالك كان في وقته ولا زال إمام دار الهجرة. وحمل على مالك حديث أبو سعيد الخدري: سيأتيكم أناس يتعلمون العلم فلا تصدوهم، وحين الصد آنذاك فعليكم بعالم المدينة. فحلم أو حمل هذا الحديث أو هذا النص على مالك بن أنس، فكان كل اللي بيروح حج أو عمرة على الأقل، مش عايز أقول اللي بيرحل خاصة لمالك، كان بيرجع إلى بلدي بأقوال مالك بن أنس. في غضون اشتهار مالك بن أنس في مصر ظهر في مصر عالم مصر في وقته، الرجل الذي يسمى بالليث بن سعد، كما قال فيه الشافعي: أفقه من مالك إلا أنه لم يكن له تلامذة. ليه لم يكن له التلامذة؟ لأن كان الليث بن سعد له عادة معينة، يجمع أهل العلم في مجلس وربنا أعطاه وفرة من المال، فكان يسافر من الشمال إلى القاهرة على مركبين، مركب تحمله هو وتلامذته ورفاقه من أهل العلم للمدارسة، ومركب خاصة تسمى بالمطبخ أكل والشرب، فكان يهتم بتناقل الآراء أكثر من تقعيد آرائه. فكان يأتيه الأقوال من مالك فينظر فيها ويعرضها ويناقشها ويؤصل بعضها ويرد على البعض الآخر. ورأينا رسالة الليث بن سعد إلى مالك ورد مالك عليه وهكذا، لكن لم يكن له تلامذة كمالك تؤصل المذهب وتقعد المذهب وتكتب في المذهب وتدرس المذهب فيصير مذهبا، ولكن كانت آراءه آراء خاصة برأي الليث بن سعد، عرفت في ثنايا الكتب آراء الليث بن سعد. من ضمن تلامذة مالك المشهورون في هذا الوقت كان الإمام الشافعي، ولد في غزة ثم انتقل إلى قبيلته في قريش لتعليم اللغة العربية، فالتقى بمالك في بلاد الحجاز، رجع إليه المدينة، أخذ عليه الموطأ، ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق. قبل انتقال الإمام الشافعي إلى العراق كان مذهب الشافعية يتسم بالأثر التساقا فقط، فدخل إلى العراق فوجب أن هناك مذهب آخر يمتزج بين الرأي والأثر، فأدخل في مذهب الشافعية الرأي شيء بعد شيء. كم من أشهر طلبة الإمام الشافعي آنذاك الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق ابن رهوي. إسحاق ابن رهوي درس لهم الإمام الشافعي كتابه الأول كتاب الحجة على مذهب الإمام الشافعي، وهذا الكتاب لم يظهر لدينا إلى الآن، لم نره مخطوطته ولا نرى الكتاب إلى الآن. درس هذا الكتاب وما رواه عن الإمام إلا أحمد بن حنبل وإسحاق ابن رهوي، وهذا ما عرف في ثنايا الفقه المذهب الشافعي بمذهب الشافعي القديم. مذهب الشافعي القديم بدأ نجم الإمام أحمد يظهر بجانب شيخه الإمام الشافعي، فبدأت فتنة خلق القرآن. خرج الشافعي من العراق بحيلته المشهورة، نزل إلى مصر وبدأ يؤسس مذهبا جديدا للشوافع سمي بمذهب الشافعي الجديد. جمع شيخنا الشيخ محمد أبو زهر رحمة الله تعالى عليه المسائل التي رجع فيها الشافعي من القديم إلى الجديد 17 مسألة، عشان نعرف في لكلكة كثيرة جدا أن الشافعي عمل قديم وجديد ورجع عن الكلام، والفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان، ولابد أن تقتضي الحال تغير الفتوى، الكلام اللي بنسمعه في الجرائد والتلفزيون. 17 مسألة فقط جمعها شيخنا الشيخ محمد أبو زهرة ما اختلف فيها بين القديم وبين الجديد. اشتهر مذهب الشافعي الجديد لأن تلامذة الشافعي في مصر ساعدت على انتشار مذهبه، فنصب له إمام المسجد الذي نزل فيه الشافعي، وهو مسجده إلى الآن مسجد الشوافع معروف في البساتين، كان الربيع بن سليمان، والذي روى له كتابه المشهور الرسالة. وكانت الرسالة وضعها الإمام قبل ذلك في مكة، وسميت بالرسالة المكية بناء على طلب عبد الرحمن بن مهدي لما كان واليا على العراق وأراد أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فبعث له بالرسالة المكية، أسسها وقعدها وبين ما فيها في مصر لما سميت بالرسالة العراقية، لأن الرسالة الأخيرة التي اشتهرت وصلت إلينا، وأول من حققها هو محدث مصر المعروف الإمام أحمد شاكر. كانت هذه الرسالة المسماة بالرسالة العراقية، من هنا بدأ ما يسمى بتدوين أصول الفقه. لما سئل الإمام الشافعي عن كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، بدأ يكتب الكيفية التي تعرف بكيفية الاستدلال، فأخذ نبذا من أصول الفقه من الأصول المعتادة اليوم اللي هنعرفها النهاردة، وكتب عليها كتابه المعروف بالرسالة. طيب نردد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قلت وقف الإمام الشافعي على نبذ من أصول الفقه المعتادة اليوم المعروفة النهاردة في ثنايا دواوين أصول الفقه، كتب فيما يسمى بباب الدلالات العام والخاص المجمل المقيد، وصدر كتابه بالبيان. أصول الفقه ليس الدلالات فقط، لكن أصول الفقه أدلة ودلالات، فكتب في جزء من أصول الفقه، وهذا جعل خلاف كبير جدا ينشب على من أول من وضع علم أصول الفقه. وجدنا الأحناف تقول أبو حنيفة، وانت لما تقرأ في كتب الأحناف ستجد أن كتب أبو حنيفة بالذات وآراء أبو حنيفة كلها أصول الفقه. وجدنا الشيعة الإمامية تقول أن جعفر الباقر هو أول من وجد أو وضع علم أصول الفقه، وإذا قرأت في كتب الشيعة الإمامية ستجد هذا الكلام موجود. ونرى فريق كبير من أهل العلم يقول أن أول من وضع علم أصول الفقه هو الشافعي. لو عايزين نفصل في هذه القضية نقول أول من وضع علم أصول الفقه باعتباره كمدون ككتاب الشافعي بلا خلاف، مش هنلاقي خلاف في كده، لكن أول من وضع أصول الفقه في ثنايا الكلام والفتاوى حول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحابته من بعده، لأن في كلام الصحابة وجدنا قواعد أصولية كبيرة جدا. يبقى إذن المعول عليه أول من دون في أصول الفقه هو محمد ابن إدريس الشافعي. إيه هو أصول الفقه؟ أصول الفقه كلمة توضع كعلم على علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أصول الفقه علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أول كتاب وضع فيه بلا خلاف هو كتاب الشافعي الرسالة، وناقش الإمام أحمد شاكر في مقدمته هل هي الرسالة المكية أم الرسالة العراقية. اللي بإذن لغاية النهاردة الرسالة العراقية الموجودة النهاردة، فمش هنقدر نفصل في هذه القضية حتى نرى الرسالة المكية دي نشرت النهاردة. ثم بدأ أهل العلم بعد الشافعي من طلاب الشافعية أو الشوافع يشرحوا الرسالة، فوضع لها 6 شروح، من أشهر شارحيها القفال الشاشي والجويني الكبير، وليس الجويني صاحب البرهان، الجويني الكبير. وأخذ الناس يتناقلون هذه الشروحات للرسالة حتى جاء القاضي عبد الجبار المعتزلي، وهو إمام المعتزلة في وقته، صاحب كتاب المغني في الشرعيات، هو مشهور بهذا الكتاب، كتاب 37 مجلد مطبوع في دار الكتب المصرية. فبدأ يبلور أصول الفقه لبرورة أخرى، لأن أصول الفقه علم مكتسب فبيتطور. كل الفترة اللي فاتت من الشافعي إلى القاضي عبد الجبار، من الرسالة إلى شروحات الرسالة، بداية من القاضي عبد الجبار بدأ الموضوع ياخذ حاجة تانية، طور تاني، عهد تاني، وهو ما يسمى بعهد التدوين أو عهد التأليف في أصول الفقه. فبدأ ينقسم الأمر إلى قسمين. الأحناف ما زال على مشكلتهم إن أول من وضع علم أصول الفقه هو أبو حنيفة، فبدأوا يضعوا لهذا المذهب كتب. فبدأ الكرخي باستخراج أصول الأحناف من فتاوى الأحناف، فوضع رسالته المسمى برسالة الكرخي، وكان أول رسالة وضعت في أصول فقه السادة الحنفية. القاضي عبد الجبار المعتزلي وضع كتاب لي سمى العمد في أصول الفقه، وسمى العمد في أصول الفقه لأنه هو الكتاب العمدة الذي تحول أصول الفقه عن طريقه إلى عهد آخر. فبدأ كتاب العمد في مقدمة ابن خلدون ذكروا باسم العهد، هذا خطأ تصحيف من المقدمة من ابن خلدون، في بعض الباحثين نقل هذه الكلمة ورائه مباشرة، لكن وليست العهد، هو العمد في أصول الفقه. وبدأ كتاب العمد يسري في منهج سموه منهج المتكلمين. بنا عندي كده في بداية هذا الطور، بداية التأليف، منهج الأحناف، ما الذي دعا عمر بن الخطاب أن يأخذ بالرأي في حين أنه كان في المدينة وبها الصحابة جميعا؟ سؤال وجيه كنت انتظره من الإخوة يعني، لكن جاء من الأخوات. كثرة الفتوحات في عهد عمر مع الإذعان أن عمر لم يسمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغ الأدلة في ذلك حديث الضيعة، هو وصاحبه كان يمتلكان ضيعة في أعلى المدينة فيقتسمان وقت السماع، أنت مرة وأنا مرة، فهذا يثبت أن عمر لم يسمع جل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجتهد إلى حين الرجوع أن يرجعوا الصحابة. منها أصابت امرأة وأخطأ عمر، منها حديث الاستئذان الذي رده فيه أبي بن كعب أبو سعيد الخدري، ومنها أمور كثيرة جدا لجأت عمر إلى الحديث أو الأخذ بالرأي أنه يفتي بما وصل إليه من النصوص من قرآن ومن سنة. بدأت فترة الكتابة في أصول الفقه بهذين المنهجين، منهج الأحناف ما كتب فيه إلا فقهاء الأحناف انتصارا للرأي القائل بأن أبي حنيفة هو أول من وضع علم أصول الفقه، والمنهج الآخر أول من بدأ فيه معتزلي، واللي أرسى قواعده معتزلة وأشعرة فسمي بمنهج المتكلمين. منهج الأحناف درج عليه كثرة الأمثلة، لأن يجيب لك المثل فتوى الإمام ويطلع منه القاعدة والأصل. منهج المتكلمين تقعيد القاعدة أولا ثم إنزالها على الأمثلة والأحكام الشرعية، فكان منهج المتكلمين ألسق بالواقع. تحتاجه مبارح، تحتاجه مبارح، تحتاجه النهاردة، تحتاجه بكرة في النوازل، لأن القاعدة موجودة والأصل موجود. أما فتاوى الإمام بتتغير بتغير الزمان والمكان. فانتشر منهج المتكلمين ولم ينتشر منهج الأحناف إلى الآن. منهج الأحناف بدأ برسالة الكرخي، ثم بتأسيس النظر للدبوسي، ثم برسالة الجصاص التي وضعها في مقدمة كتاب أحكام القرآن، حتى جاء صاحب الفصول الجصاص نفسه بعدما أرسط القواعد، سمي بصاحب الفصول لأن وضع كتابه الأم في أصول فقه الأحناف الذي سمي الفصول في الأصول، طبع طبع أخونا الدكتور جاسم النشمي في وزارة الأوقاف بالكويت في 4 مجلدات. وبدأ هذا الأمر على هذه الصورة، يأخذ من هذه الكتب يفصلوها من اختصار من شرح من نظم، كله بيعول على الكتب الأولى. كذلك مذهب المتكلمين سموه منهج المتكلمين عشان أكثر من كتب فيه من المتكلمين، وأصوله من المتكلمين، وسمي أيضا بمذهب الشافعية لأن أول كتاب وضع على هذا النمط والنسق كان الرسالة للشافعي، وسمي بمذهب الجمهور لأن كتب فيه فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. فيسمى هذا المذهب بثلاث أسماء: الشافعية من أجل الكتاب الأول، المتكلمين من كثرة الأصول والمراجع وأول من كتب فيه، مذهب الجمهور كتب فيه المالكية والشافعية والحنابلة. قلت جاء صاحب العمد القاضي عبد الجبار وبدأ يأخذ أصول الفقه في هذا المنهج منح آخر، حتى جاء أبو الحسين البصري المعتزلي وشرح العمد في كتاب شرح العمد الكبير، سمي هكذا، ثم اختصره واختار على المذهب فيه فسماه المعتمد في شرح العمد، وأصبح هذا الكتاب الثاني في المذهب. الكتاب الأول العمد، الكتاب الثاني المعتمد. فظل كتاب العمد والمعتمد الاثنين مع بعض هم الأساس في منهج المتكلمين أو الشافعية أو الجمهور، حتى جاء الإمام الجويني إمام الحرمين فكتب كتابه المعروف البرهان في أصول الفقه، فضم إلى الكتابين الأول، فأصبح الترتيب هكذا: العمد، المعتمد، البرهان، حتى جاء الإمام المنفرد الإمام الغزالي تلميذ الجويني فكتب كتابه المستصفى، كتابه المستصفى، فحوى الثلاثة الأول وأبدع في الكتاب حتى انفرد فصار رابعا. هكذا يقول علماء الأصول، اللي عايز تلاقيه في الثلاثة الأولين هتلاقيه في المستصفى، وانفرد فكان ربع العلم عليه. ليه بنقول ربع العلم؟ نقول بعد المستصفى وقف هذا المنهج، خلاص احنا وقف المنهج الأحناف عند الفصول، وقف منهج المتكلمين عند المستصفى، كل اللي جه بعد كده اما اختصر الأربعة، شرح الأربعة، زي ايه مثلا كتاب الإحكام للأمدي اختصر فيه الأربعة: العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى. كتاب المحصول للرازي اختصر فيه الأربعة في كتاب سماه المحصول في أصول الفقه. الأخوين تاج الدين الأرموي وسراج الدين الأرموي اختصروا فيه كتاب، هو اسم الكتاب الحاصل والمحصول، سراج الدين كتاب وتاج الدين كتاب، اختصر فيه الإحكام والمحصول. وجبن الحاجب اختصر كتاب الأمدي في مختصر المنتهى، وجئ. وهكذا توالت الشروح والاختصارات والنظم على هذه الأربعة، فكأن العلم وقف إلى هذا الحد. حتى أن في أحد المختصرات زي البيضاوي، مختصر البيضاوي الذي كان أحد هذه المختصرات، صار عليه علم الأصول إلى الآن منذ أن وضع ودرس لغاية النهاردة. وجدنا ليه تقريبا ما يقارب 1000 شرح على نظم على اختصار على لغاية النهاردة منهج الأزهر، والأزهر ساعد في انتشار هذا الكتاب منهاج البيضاوي. أبنائي من طلبة كلية الشريعة أكيد درس هذا الكتاب في الجزء الخاص بالجزء النصي. عندنا فصول فقه بندرس نصي وموضوعي، نصي ده كتاب السلف وموضوعي كتاب أنا كمدرس المادة. هذه الجزئية ظلت بهذه الصورة، والجزئية الأولى منهج الأول زلت على هذه الصورة، حتى جاء في بداية القرن السابع وأواخر السادس وبداية السابع منهاج جديد، مدرسة جديدة في التأليف سموها مدرسة الجمع بين المدرستين، بين مدرسة الأحناف وبين مدرسة الجمهور. هذه المدرسة انتقت أكبر كتاب في مدرسة الأحناف وأكبر كتاب في مدرسة الجمهور وجمعت بين الاثنين، وكان النصيب لكتاب أحكام البزدوي من الأحناف وأحكام الأمدي من الجمهور، وسماه كده صاحبه الجامع بين أحكام البزدوي وأحكام الأمدي. بدأت المدرسة دي بإنصاف، كل من كتب فيها كان يريد دعوة لعدم التعصب، فكان فيها نوع من الإنصاف، وكطور أي دعوة تبدأ بالإنصاف فينحني المنحنى مرة أخرى ويرجع الفتور، فمن كتب من الأحناف مال إلى مذهبي، ومن كتب إلى الجمهور سواء مالكية أو شافعية أو حنابل أو متكلمين مال إلى مذهبه أيضا. ظلت هذه الثلاث مدارس حتى جاء الإمام الشاطبي فكتب كتابه الموافقات في أصول الشريعة، والتي سميت بمدرسة الموافقات مجازا لأنها لم يؤصل عليها ولم تدرس كقواعد ومدرسة كالشافعية أو كالأحناف، ولكن انفردت بالنظر إلى مآلات علم أصول الفقه، فانفردت بمدرسة لم تكن تبع الأحناف ولم تكن تبع المتكلمين. أصول الفقه على هذه الجزئية ساعد على كثرة استنباط الأحكام الشرعية، أدى ملكة للمستدل للمستنبط في كيفية استخراج الأحكام من النصوص، ومجرد أن ينظر إلى النصوص يستنبط أحكام شرعية، فبدأ يقسم الأصول الشرعية كده، يقول أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها. المتفق عليها قرآن سنة إجماع قياس، المختلف فيها سد الذرائع العرف الاستحسان المصالح المرسلة قول الصحابي. قسمها لي على حسب حجية كل دليل. احنا قلنا في هذه الفترات تواكب ظهور مذهب الحنابلة مع مذهب الشافعية، وتتلمز الإمام أحمد مباشرة على مذهب الشوافع وبالتبع على مذهب المالكية. فلما دخل الأثر مع الرأي في مذهب الشوافع رفض الإمام أحمد الرأي وبدأ يرجع إلى الأثر مرة أخرى واهتم بفقه المالكية، حتى قيل أن فقه الحنابلة هو نفسه فقه المالكية إلا في يسير. يعني لما تدرس المذهبين إن شاء الله حترى أن الفارق بينهما ضئيل جدا بين المذهبين. انتشر مذهب الإمام أحمد في العراق وانحصر بين العراق والشام ومصر لكثرة إلساقه بالأثر. أشيع على الإمام أحمد أنه متزمت أنه متجمد، حتى خرجت الطرفة التي تقول فيها أنت حنبلي، مع أنك لو تتبعت مذهب الحنابلة ستجده أيسر المذاهب الفقهية الأربعة، أيسر المذاهب الفقهية الأربعة بالنسبة للعبادات والتكليفات مذهب الحنابلة بلا خلاف بلا خلاف. هذا المذهب انتشر عن طريق الفتاوى، كان أحمد كما قال البهوتي يحضر في مجلسه زهاء 500,000 طالب، وكان الإمام أحمد اشتهر في وقته بخروج صنعة الملقن اللي قاعد بعد 4-5 صفوف يلقن الكلمة التي سمعها من الإمام، 500,000 بني آدم ما فيش ميكروفون، فكان يلقن فلان اللي قبله واللي بعده واللي بعد اللي بعده وهكذا. كان إمام أحمد تلامذة هم أقرب الناس إليه، ستة أفراد، ابناء الاثنين صالح وعبد الله، وابن أخيه حنبل، هذه ثلاثة، وابن أبي داود أربعة، وأبو بكر بن الأثرم، والخلال، أبو بكر الخلال، ستة تلاميذ الإمام، دول اللي ساعدوا في انتشار المذهب. كان الإمام أحمد يجيب على المسائل عن طريق الفتاوى، وكان نادرا ما يتفوه بالأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، بل كان لا يتلفظ إلا بما علم من الدين بالضرورة في الواجب والمحرم، وما عدا ذلك يذكر ألفاظا تدور بين هذا وذاك، هذا لا يعجبني، هذا أحبه، هذا أكرهه، هذا أبغضه، هذا أفضله. فيفهم التلميذ من إمامه أمرا لما يقول هذا أحبه يتأرجح بين الواجب والمندوب، هذا أكرهه أبغضه يتأرجح بين المكروه والحرام. فخرجت الروايتان عن الإمام أحمد، وبدأ الستة التلاميذ يؤصلون مذهب الإمام أحمد، وأخذ ينتقل المذهب من تلاميذ لتلاميذ التلاميذ، من تلاميذ لتلاميذ التلاميذ، من تلاميذ لتلاميذ التلاميذ، وأخذ في هذا الطور الفقه كسابقيه من الشوافع والمالكية والأحناف أيضا، انتقلوا بنفس الطريق، وكل المذاهب تنتقل من التلاميذ إلى تلاميذ التلاميذ، ومن تلاميذ التلاميذ إلى تلاميذ التلاميذ التلاميذ، وهكذا حتى تنتهي فترة التلقين. فترة التلاميذ دي بيسموها في الفقه على المذاهب الأربعة الفقه المذهبي فترة التلقين، الإمام يلقن التلميذ، والتلميذ يلقن تلميذه، وتلميذه تلميذ يلقن تلميذ تلميذ التلميذ، وهكذا. كثر فيها ما يسمى بالفقه المسند، دائما تسمع أحاديث مسندة، مش كده؟ عندنا برضو فقه مسند، فقه له مجالس مسندة إلى الإمام. طيب احنا هنقف إلى هذه الجزئية، لأن احنا نبدأ في الخميس القادم إن شاء الله بتعريف في الفقه المقارن وكيف بدأ من هذه الجزئية. أقف إلى هذا الحد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.